بسم الله الرحمن الرحيم.
اللغة والسر العربية للإمام أبي منصور إسماعيل الثعالبي النيسابوري. تتمة الباب 22. الفصل 13. يناسبه عن ابن السكيت عن أبي عمر: سبيخة من قطن، عميتة من صوف، سليلة من شعر، جحشة من وبر، سليلة من غزل. الفصل 14 يقاربه في الإضمامات والقطع المجموعة: ضغط من حشيش، طن من قصب، باقة من بقل، حزمة من حصب، كارة من ثياب، إضبارة من كتب. الفصل 15 في مثله: النفاجة رفعة للقميص تحت الكم وهي تلك المربعة. البطاقة رقعة فيها رقم المتاع. الكلية رقعة مستديرة تخرز تحت العروة على أدين المزادة أو الراوية، ومنه قول ذي الرمة: كأنه من كلى مفرية سرب. الفصل 16 في تفصيل الخرق: القماط والمعوز الخرقة التي تلف على الصبي إذا قمط. الضماد خرقة يلف بها الرأس عند الادهان والعلاج عن الكسائي. الشمال الخرقة التي يجعل فيها ضرع الشافي. الردة خرقة تطلى بها الجربة. الجعالة الخرقة تنزل بها القدر عن الأصمعي. الوقيعة الخرقة يمسح بها الكاتب قلمة عن عمرو عن أبيه. الغفارة الخرقة تجعلها المرأة دون الخمار عن ابن الوليد الكلابي. الصقاع الخرقة تقي بها المرأة خمارها من الدهن عن أبي عبيد. الغمامة الخرقة يشد بها أنف الناقة إذا ظئرت على غير ولدها عن الليث. المئلأة الخرقة التي تمسكها النائحة في يدها عند النياحة. الربابة الخرقة التي تشد فيها القداح. الهرشفة الخرقة التي ينشف بها الماء من الحوض، وهي أيضا الخرقة تغمسها الخبازة في إناء فيه ماء ثم تنضح به وجه الضرفان. المفردة والطريدة الخرقة التي تبل وتمسح بها التنور عن أبي عمرو. الرفرف الخرقة تخاط في أسفل السرادق والفسطاط. الفدام الخرقة تشد على فم الإبريق. السندارة الخرقة تكون تحت العمامة وقاية لها من الدهن والوسخ عن أبي سعيد الضرير. الرفادة الخرقة توضع على يد الفاصد عن ثعلب عن عمرو عن أبيه قال: يقال للخرقة التي ترقع بها القميص من قدام كيفة، وللتي يرقع بها من خلف حيفة. الفصل 17 ينضاف إلى ما تقدمه في سياقة البقايا من أشياء مختلفة عن الأئمة. الحتامة ما يبقى على المائدة من الطعام عن أبي زيد. القشامة ما يبقى عليها مما لا خير فيه. الكدادة والكدامة ما يبقى في أسفل القدر. الثرثم ما يبقى في الإناء من الأدم عن أبي زيد وأنشد: لا تحسبن طعان قيس بالقنا وضرابهم بالبيض حسوى الثرثم. القرامة بقية الخبز في التنور. الريم عظم يبقى بعدما يقسم لحم الجزور. التميلة بقية الطعام والشراب في الجوف. العرزال البقية من اللحم عن أبي عبيد. العقبة والقرارة بقية المرق عن الأصمعي. الركمة بقية الثريد في الجفنة عن أبي عبيدة. الولث بقية العجين في الدسيعة عن ثعلب عن ابن الأعرابي. الحسافة بقية أقماع التمر وكسره عن أبي زيد. الخصاصة ما يبقى في الكرم بعد قطافه. العنيقيد الصغير ها هنا وآخر هناك عن ابن شميل عن الطائفي. العشانة والقشانة ما يبقى في الكباسة من الرصب إذا لقطت النخلة عن أبي زيد. المطيطة والصلصلة بقية الماء في أسفل الحوض. الصبابة بقية الماء وغيره في الإناء، وكذلك الشفافة والرجرجة. العفافة بقية اللبن في الضرع عن أبي عبيد. البسيل بقية النبيذ في القنينة عن ثعلب عن سلمة عن الفراء. الجلس بقية العسل في الوعاء عن ابن الأعرابي. الكوارة بقية ما في الخلية التي تعسل فيها النحل عن الفراء. العترة بقية المسك في الفأرة عنه أيضا. الجذمور ما يبقى من الشجر بعد قطعه. الجذامة ما يبقى من الزرع بعد حصده. العلالة بقية جري الفرس. الهوجل بقية النعاس عن ابن الأعرابي. الحشاشة والرمق والذماء بقية حياة النفس. الشذا البقية من الخصومة، وفي نوادر اللحياني بقي من ماله خنشوش أي بقية. وعن غيره سؤر كل شيء بقيته، والفضلة البقية من كل شيء. الفصل الثامن عشر في تفصيل الشق في أشياء مختلفة. اللخق في الأرض، الهزم في الصخر، الصدع في الزجاج، الشق في الثوب، القادح في العود عن أبي عبيد، النملة في حافر الفرس، الصير في الباب، وفي الحديث من نظر من صير باب فقد دمر أي دخل بغير إذنه، الضريح في وسط القبر، واللحث في جانبه. الفصل التاسع عشر في تقسيم الشق. فلغ الرأس، بعج البطن، عط الثوب، بط الجرح، شق الجيبة، شك الدرع، هتك السترة، بدل الدنة، فلق الفستقة، نقف الحنظلة، فقد العرق، بدغ أشاعر الدابة، ذبح فأرة المسك، بدح لسان الفصيل إذا شقه لئلا يرضى، ضرح الأرض إذا شقها لاتخاذ الضريح، فلح الأرض إذا شقها للفلاحة، أفر الأوداج إذا شقها وأخرج ما فيها من الدم، وأفر الجلد كذلك، بحر الناقة إذا شق أذنها، ومنه البحير، وهي الناقة التي كانت إذا نتجت خمسة أطفال وكان آخرها ذكرا بحر أذنها، وامتنعوا من ركوبها ونحرها، ولم تخلأ من ماء وعن ماء ولا مرعى. الفصل العشرون يناسبه في تقسيم الشق. تشققت الأرض، تقلفعت الناقة والطينة، تفلقت البطيخة، تفقأت البيضة، تزلعت اليد، تكلعت الرجل. الفصل الحادي والعشرون في شق الأعضاء. إذا كان الرجل مشقوق الشفة العليا فهو أعلم، فإذا كان مشقوق السفلى فهو أفلح، فإذا كان مشقوقهما فهو أشرم، فإذا كان مشقوق الأنف فهو أخرم، فإذا كان مشقوق الأذن فهو أخرب، فإذا كان مشقوق الجفن فهو أشتر. الفصل الثاني والعشرون في تقسيم الثقب. نقب الحائطة، ثقب الدرة، قور الثوب والبطيخة، سلم الإناء، خرم الكتاب إذا ثقبه السحاء. الفصل الثالث والعشرون في تفصيل الثقب. خربة الأذن، خرتة الفأس، سم الإبرة، ثقبة الدر، كوة السقف والحائط. قال بعضهم الصماخ في الأذن من فعل الخالق، والخربة فيها من فعل المخلوق. قال أبو سعيد السيرافي الخربة بالباء في الجلد، والخرتة بالتاء في الحديد. الفصل الرابع والعشرون في تقسيم الكسر وتفصيل ما لم يدخل في التقسيم. شج الرأس، هشم الأنف، هتم السن، وقص العنق، قصم الظهر، قبقض الأعضاء، حطم العظم، هاض العظم إذا كساه بعد الجبر، هد الركن، دك الحائط والجبل، رتم الحجر، قصف الحطب، هصر الغصن، هضم القصب، شدخ رأس الحية، نقف الهامة عن الدماغ، سرد وأسرد الخبز، فقص البيضة، هشم الثريدة، فدغ البصل، فضخ البطيخ والبسرة، رضخ ورضح النوى بالخاء والحاء، هبد الهبيدة، فض الختمة، رض الحبة، فصم الحلية، سهك العطرة. قال الليث السهك كسرك إياه ثم تسحقه. قال أبو زيد الزهك مثل السهك وهو الجش بين حجرين. ابن الأعرابي الهث كسرك الشيء حتى يكون رفاتا. الليث الهض كسر دون الهت وفوق الرض، والهضهضة كذلك إلا أنها في عجلة والهض في مهلة. قال والقصم كسر الشيء حتى يبين، والفصم كسره من غير بينونة. الأزهري عن شمر، الثلغ صبخك الشيء الرطب بالشيء اليابس. غيره: الدمغ الشج حتى يبلغ الشج الدماغ. الدغم كسر الأنف إلى باطنه هشمة. أبو عبيدة: الهصم الكسر، ومنه اشتق الهيصم الذي هو من أسماء الأسد لأنه يهصم فريسته. الفصل الخامس والعشرون في ترتيب الشجاج عن الأئمة: إذا قشرت الشجة جلدة البشرة فهي القاشرة، فإذا بضعت اللحم ولم تسل الدم فهي الباضعة، فإذا بضعت اللحم وأسالت الدم فهي الدامية، فإذا عملت في اللحم الذي يلي العظم فهي المتلاحمة، فإذا بقي بينها وبين العظم جلد رقيق فهي السمحاق، فإذا أوضحت العظم فهي الموضحة، فإذا كسرت العظم فهي الهاشمة، فإذا نقلت منها العظام فهي المنقلة، فإذا بلغت أم الرأس حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق فهي الدامغة، فإذا وصلت إلى جوف الدماغ فهي الجائفة. الفصل السادس والعشرون في ترتيب الدق: الدق والنخز، ثم الجرش والجش، ثم الرض، ثم السحق، ثم الدعك، ثم الجرد. انتهى الباب الثاني والعشرون. الباب الثالث والعشرون في اللباس وما يتصل به والسلاح وما ينضاف إليه وسائر الآلات والأدوات وما يأخذ مأخذها. الفصل الأول في تقسيم النسج: نسج الثوب، رمل الحصيرة، سفس الخوصة، ضفر الشعر، فتل الحبل، جدل السيرة، مسد الجلد، حاك الكلام على الاستعارة. الفصل الثاني في تقسيم الخياطة: خاط الثوب، خرز الخفة، خصف النعل، كتب القربة، كلب المزادة، سرد الدرع، حاص عين البازي. الفصل الثالث في تقسيم الخيوط وتفصيلها: النصاح للإبرة، السلك للخرز، السمط للجواهر، الرتيمة للاستذكار وهي عقدة تشد في الإصبع، المطمر لتقدير البناء، السباق لرجل الطائر الجارح، الصرار لضرع الشاة. الفصل الرابع في ترتيب الإبر عن سعد بن علي بن الأعرابي: هي الإبرة، فإذا زادت عليها فهي المنصحة، فإذا غلظت فهي الشفيذة، فإذا زادت فهي المسلة. الفصل الخامس يناسب ما تقدمه: العصابة للرأس، الوشاح للصدر، النطاق للخصر، الإزار لوسط الجسد، الزنار لوسط الذمي. الفصل السادس يقاربه فيما تشد به أشياء مختلفة: السحاء للكناب، الرباط للخريطة، الوكاء للقربة، الزيار لجحفلة الدابة، المحزم للحزمة، العكام للعكم، الحزام للسرج، الوضين للهودج، البطان للقتب، السفيف للرحل. الفصل السابع في تفصيل الثياب الرقيقة: ثوب شف إذا كان رقيقا يستشف ما وراءه، ثم سب إذا كان أرق منه عن أبي عمرو، ثم ثابري إذا كان لابسه بين المكتسي والعريان، ومنه قيل عرض ثابري، ثم لهله ونهنه إذا كان نهاية في رقة النسج عن أبي عبيد عن الأحمر. الفصل الثامن في تفصيل الثياب المصنوعة عن الأئمة: إذا كان الثوب منسوجا على نيرين فهو منير، فإذا كان يرى في وشيه ترابيع صغار تشبه عيون الوحش فهو معين، فإذا كان مخططا فهو معضد ومشقط، فإذا كان فيه طرائق فهو مسير، فإذا كان فيه نقوش وخطوط بيض فهو مفوف، فإذا كانت خطوطه كالسهام فهو مسهم، فإذا كانت تشبه العمد فهو معمد، فإذا كانت تشبه المعارج فهو معرج، فإذا كانت فيه نقوش وصور كالأهلة فهو مهلل، فإذا كان موشى بأشكال الكعاب فهو مكعب عن أبي عمرو، فإذا كانت فيه لمع كالفلوس فهو مفلس، فإذا كانت فيه صور الطير فهو مطير، فإذا كانت فيه صور الخيل فهو مخيل. وما أحسن قول أبي الحسن السلامي في وصف معركة عضد الدولة: والجو ثوب بالنسور مطير، والأرض فرش بالجياد مخيل. الفصل التاسع في الثياب المصبوغة التي تعرفها العرب. ثوب مشرق إذا كان مصبوغا بطين أحمر يقال له الشرق. ثوب مجسد إذا كان مصبوغا بالجساد وهو الزعفران. ثوب مبهرم إذا كان مصبوغا بالبهرمان وهو العصفر. ثوب مورث إذا كان مصبوغا بالورث وهو أقو الزعفران، ولا يكون إلا باليمن. ثوب مزبرق إذا كان مصبوغا بلون الزبرقان وهو القمر. ثوب مهرى إذا كان مصبوغا بلون الشمس. وكانت السادة من العرب تلبس العمائم المهرات وهي الصفر، وأنشد الشاعر: رأيتك هريت العمامة بعدما عمرت زمانا حاسرا لم تعمني. فزعم الأزهري أن تلك العمائم المهرات كانت تحمل إلى بلاد العرب من هراء، فاشتقوا لها وصفا من اسمها، وأحسبه اخترع هذا الاشتقاق لبلده هراء، كما زعم حمزة الأصبهاني أن السام الفضة وهو معرب من سيمة، وإنما تقول هذا التعريب وأمثاله تكسيرا لشواذ المعربات من لغات الفرس وتعصبا لهم. وفي كتب اللغة أن السام عروق الذهب، وفي بعضها أن السامة سبيكة الذهب. الفصل العاشر في تفصيل ضروب من الثياب. السحل من القطن، الحرير من الإبريسم، الخنيف ما غلظ من الكتان، والشرب ما رق منه، الردن ما غلظ من الخز، والسكب ما رق منه، اللبادة من اللبود، الزرمانقة من الصوف. وفي الحديث إن موسى كانت عليه زرمانقة لما قال له ربه: تعال وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. الفصل الحادي عشر في أنواع من الثياب يكثر ذكرها في أشعار العرب. الغلالة ثوب رقيق يلبس تحت ثوب صفيق. المبزلة الثوب يبتزله الرجل في منزله. الميدع ثوب يجعل وقاية لغيره. وأنشد أبو بكر الخوارزمي لبعض العرب في غلام الله: أقدمه قدام وجهي وأتقي به الشر، إن العبد للحر ميدع. السدوس والساج الطيلسان. المنامة والقرطف والقطيفة ما يتدثر به من ثياب النوم. الشعار ما يلي الجسد. الدثار ما يلي الشعار. الردن الخز. السرق الحرير. الرقم والعقم والعقل ضروب من الوشي. الريقة ملاءة ليست بلفقتين، إنما هو نسج واحد. قال الأزهري: لا تكون الريقة إلا بيضاء، ولا تكون الحلة إلا ثوبين. عن الأئمة: الدرع مذكر للنساء خاصة، فأما درع الحديد فمؤنثة. العلقة للصبيان الصغار خاصة. الإثب والقرقر والقرقل والصدار والمجول والشوذر قمص متقاربة الكيفية في القصر واللطافة وعدم الأكمام، يلبسها النساء تحت دروعهن، وربما اقتصرن عليها في أوقات الخلوة. وأحسب أن بعضها الذي يسمى بالفارسية شامال. الخيعل قميص لا كمي له. عن أبي عمرو وقال غيره: هو ثوب يخاط أحد شقيه ويترك الآخر. الفصل الثالث عشر في ترتيب الخمار. عن الأئمة: البخنق خرقة تلبسها المرأة فتغطي رأسها ما قبل منه وما دبر غير وسط رأسها. عن الفراء عن الزبيرية: ثم الغفارة فوقها ودون الخمار، ثم الخمار أكبر منها، ثم النصيف وهو كالنصف من الرداء، ثم المقنعة، ثم المعجر وهو أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة، ثم الرداء. الفصل الرابع عشر في الأكسية. الأضريج كساء من الخز وقيل هو من المرعزة. الخميصة كساء أسود مربع له علمان. عن أبي عبيد وعن الأصمعي أن الخميصة ملاءة معلمة من خز أو صوف. البرجد كساء غليظ مخطط يصلح للخباء وغيره. المشملة كساء يشتمل به دون القطيفة. المرط كساء من خز أو صوف يؤتذر به. المطرف كساء في طرفيه علمان عن ابن السكيت. اللقاء بالقاف في ساء غريب عن الليث، وزعم الأزهري أنه تصحيف وأنه بالفاء لا غير. السبجة والسبيجة كساء أسود عن الفراء. البت كساء من صوف غليظ، وينشد لبعض الأعراب من يك ذا بت فهذا بتي، مصيف مخيض مشتي. الفصل الخامس عشر في الفرش عن ثعلب عن ابن الأعرابي. تقول العرب لبساط المجلس ولمخاده المنابذ، ولمساوره الحسبانات، ولحصره الفحول. الفصل السادس عشر في مثله. الزربية البساط الملون، والجمع الزرابي عن الزجاج. قال الفراء هي الطنافس التي لها خمل رقيق. قال المؤرج إذ رب النبت إذا اصفر واحمر وفيه خضرة، فلما رأوا الألوان في البسط والفرش شبهوها بزرابي النبت، وكذلك العبقري من الثياب والفرش. قال أبو عبيدة الزوج النمط، ويقال الديباج، والقرام الستر، والكلة الستر الرقيق. وقد نطق بهذه الثلاثة شطر بيت للبيد وهو زوج عليه كلة وقرامها. الفصل السابع عشر في تفصيل أسماء الوسائد وتقسيمها عن الأئمة. المصبغة والمخدة للرأس. المنبذة التي تنبذ أي تطرح للزائر وغيره. النمرقة واحدة النمارق وهي التي تصف، وقد نطق بها القرآن. المسند الوسادة التي يستند إليها. المسورة التي يتكأ عليها. الحسبانة ما صغر منها. الوسادة تجمعها كلها. الفصل الثامن عشر في السرير عن الأئمة. إذا كان للملك فهو عرش، فإذا كان للميت فهو نعش، فإذا كان للعروس وعليه حجلة فهي أريكة، فإذا كان للثياب فهو نبض. الفصل التاسع عشر في الحل. الشنف والقرط والرعتة للأذن. الوقف والقلب والسوار للمعصم. الدملج للعضد. الجبيرة للساعد. القلادة والمخنقة للعنق. المرسلة للصدر. الخاتم للإصبع. الخلخال والخدمة للرجل. الفتخ لأصابع الرجل تلبسها نساء العرب. الفصل العشرون في أسماء السيوف وصفاتها عن الأئمة. إذا كان السيف عريضا فهو صفيحة، فإذا كان لطيفا فهو قضيب، فإذا كان ثقيلا فهو خشيب، وهو أيضا الذي بدأ طبعه ولم يحكم عمله. فإذا كان رقيقا فهو مهون، فإذا كانت فيه حزوز مطمئنة عن متنه فهو مفقر، ومنه سمي ذو الفقار. فإذا كان قطاعا فهو مقفل ومخضل ومخزم وجراز وعضب وحسام وقاضب وهزام. فإذا كان يمر في العظام فهو مصمم. فإذا كان يصيب المفاصل فهو مطبق. فإذا كان ماضيا في الضريبة فهو رسوب. فإذا كان صارما لا ينثني فهو صمصامة. فإذا كان في متنه أثر فهو مأثور. فإذا طال عليه الدهر فتكسر حده فهو قضيم. فإذا كانت شفرته حديدا ذكرا ومتنه أنيثا فهو مذكر. والعرب تزعم أن ذلك من عمل الجن، وقد أحسن ابن الرومي في الجمع بين التذكير والتأنيث حيث قال خير ما استعصمت به الكف عضب ذكر حده أنيث المهزي. فإذا كان نافذا ماضيا فهو إصليت. فإذا كان له بريق فهو إبريق. وينشد للراجز تقلدت إبريقا وعلقت جعبة لتهلك حيا ذا زهاء وجامل. فإذا كان قد سوي وطبع بالهند فهو مهند وهندي وهندواني. فإذا كان معمولا بالمشارف وهي قرى من أرض العرب تدنو من الريف فهو مشرفي. فإذا كان في وسط السوط فهو مغول. فإذا كان قصيرا يشتمل عليه الرجل فيغطيه بثوبه فهو مشمل. فإذا كان كليلا لا يمضي فهو كهام وددان. فإذا امتهن في قطع الشجر فهو معضد. فإذا امتهن في قطع العظام فهو معضاد. الفصل الحادي والعشرون في ترتيب العصا وتدريجها إلى الحربة والرمح. أول العصا المخصرة، وهو ما يأخذه الإنسان بيده تعللا به، فإذا طالت قليلا واستظهر بها الراعي والأعرج والشيخ فهي العصا، فإذا استظهر بها المريض والضعيف فهي المنسأة، فإذا كان في طرفها عقافة فهي محجن، فإذا طالت فهي الهراوة، فإذا غلظت فهي القحزنة والمرزبة، ويقال إنها من حديد، فإذا زادت على الهراوة وفيها زج فهي العنزة، فإذا طالت شيئا وفيها سنان رقيق فهي نيزق ومطرد، فإذا طالت شيئا وفيها سنان عريض فهي ألة وحربة، فإذا كانت مستوية نبتت كذلك لا تحتاج إلى تثقيف فهي صعدة، فإذا اجتمع فيها الطول والسنان فهي القناة والرمح. الفصل الثاني والعشرون في أوصاف الرماح. عن الأصمعي وأبي عبيدة وغيرهما: إذا كان الرمح أسمر فهو أضمى، فإذا كان شديد الاضطراب فهو عراص، فإذا كان واسع الجرح فهو منجل، فإذا كان مضطربا فهو عاسل، فإذا كان سنانه نافذا قاطعا فهو لهذم، فإذا كان صلبا مستويا فهو صدق، فإذا نسب إلى أرض يقال لها الخط فهو خطي، فإذا نسب إلى امرأة يقال لها ردينة كانت تعمل الرماح ويقال بل تباع عندها الرماح فهو رديني، فإذا نسب إلى ذي يزن فهو يزني، فإذا أريد نبات الرماح قيل الوشيج والمران، قال أبو عمرو: الوشيج الرماح واحدتها وشيجة. الفصل الثالث والعشرون في ترتيب النبل. عن الليث: أول ما يقطع العود ويقتضب يسمى قطعا، ثم يبرى فيسمى بريا، وذلك قبل أن يقوم، فإذا قوم وآن له أن يراش وينصل فهو القبح، فإذا ريش وركب نصه صار سهما ونبلا. الفصل الرابع والعشرون في مثله. عن الأصمعي: أول ما يكون القبح قبل أن يعمل نضي، فإذا نحت فهو خشيب ومخشوب، فإذا لين فهو مخلق، فإذا فرض فوقه فهو فريض، فإذا ريش فهو مريش، فإذا لم يراش يقال له أقد. الفصل الخامس والعشرون في تفصيل سهام مختلفة الأوصاف. عن الأئمة: المرماة السهم الذي يرمى به الهدف، المريخ السهم الذي يغلى به وهو سهم طويل له أربع آذان، المسير من السهام الذي فيه خطوط، اللجيف الذي نصه عريض، الأهزع آخر السهام، الحظوة السهم الصغير قدر ذراع، ومنه المثل إحدى حظيات لقمان، الرهب السهم العظيم، المنجاب السهم الذي لا ريش عليه، الأفوق السهم الذي انكسر فوقه، الجماح سهم لا ريش له، وفي موضع النصف منه طين يرمى به الطائر فيلقيه ولا يقتله حتى يأخذه رامي، النكس من السهام الذي ينكس فيجعل أعلاه أسفله، الخلط الذي ينبت عوده على عوج فلا يزال يتعوج وإن قوه. الفصل السادس والعشرون في تفصيل نصال السهام. إذا كان نصب السهم عريضا فهو المعبلة، فإذا كان طويلا وليس بالعريض فهو المشقف، فإذا كان قصيرا فهو القطر، فإذا كان مدورا مدملكا ولا عرض له فهو السرية والسروة، فإذا كان رقيقا فهو الرهب والرهيش. الفصل السابع والعشرون في شجر القسي. عن الأزهري عن المنذري عن المبرد: النبع والشوحة والشريان شجرة واحدة، ولكنها تختلف أسماؤها وتكرم وتلأم على حسب اختلاف أماكنها، فما كان منها في قلة الجبل فهو النبع، وما كان في سفح الجبل فهو الشريان، وما كان في الحضيض فهو الشوح. الفصل الثامن والعشرون في تفصيل أسماء القسي وأوصافها. عن أبي عمرو والأصمعي وغيرهما: الشريج والفلق القوس التي تشق من العود فلقتين، القضيب القوس التي عملت من غصن غير مشقوق، الفرع التي عملت من طرف القضيب، الفجاء والفجواء والمنفجة والفارج والفرج القوس التي تبين وترها عن كبدها، الكتوم التي لا شق فيها، العاتكة التي طال بها العهد فاحمر عودها، الجشء الخفيفة من القسي، المرتهشة التي إذا رمي بها اهتزت فضرب وترها أبهرها، الرهيش التي يصيب وترها طائفها، الطروح أبعد القسي موقع سهم، المروث التي يمرح لها القوم إذا قلبوها إعجابا، العتلة القوس الفارسية، المحدثة القوس المستديرة العود، المصحة التي فيها عرب. الفصل 29 في ترتيب أجزاء القوس عن الأئمة. في القوس كبدها وهي ما بين طرفي العلاقة، ثم الكلية تلي ذلك، ثم الأبهر يليها، ثم الطائف، ثم السية وهي ما عطف من طرفيها، ثم الكذر وهو الفرد الذي فيه الوتر، فأما العجس فهو مقبض الرامي. الفصل 30 في الهدف عن ابن شميل. الهدف ما بني ورفع من الأرض للنصال، والقرطاس ما وضع فيه ليرمى، والغاض ما ينصب فيه شبه غربال أو قطعة جلد. الفصل 31 في تفصيل أسماء الدروع ونعوتها عن الأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد. إذا كانت واسعة فهي زغفة ونثرة ونثلة وفضفاضة، فإذا كانت تامة فهي لأمة، فإذا كانت لينة فهي خدباء ودلاص، فإذا كانت بيضاء فهي ماذية، فإذا كانت محكمة صلبة فهي قضاء وحصداء، فإذا كانت طويلة الذيل فهي ذائل، فإذا كانت مثقوبة فهي مسرودة، فإذا كانت منسوجة فهي موضونة وجدلاء ومجدولة، فإذا كانت قصيرة فهي شليل. الفصل 32 في سائر الأسلحة. الجوب والغرض الترس، الحجف واليلب الدرق، الشكة السلاح التام، السنور السلاح مع الدرع، البز السلاح بلا درع، وكذلك البزة. الفصل 33 في خشبات الصناع وغيرهم عن الأئمة. المصطح للخباز، الوضم للقصار، الجبأة للحذاء، الفرزوم للإسكاف، الرائد للنداف، الحف للنساج، المطرقة للحداد، المدوة للصيقل، النهاية للحمال وهي بالفارسية ناهو، الميقعة للقصار وهي التي يدق عليها الثياب والوبيل التي يدق بها، المقوم للحراث وهي الخشبة التي يمسكها الحراث بيده، المحط الخشبة التي يسقل بها الأديم وينقش ويستعملها الأساكفة والمجلدون، المخط الخشبة التي يخط بها النساج الثياب، المدحات الخشبة التي يدحى بها الصبي فيمر على وجه الأرض، المشجب الخشبة المشتبكة توضع عليها الثياب، القعسري الخشبة التي تدار بها رحى اليد، العنبلة الخشبة التي يدق بها في المهراس، الشظاظ الخشبة تجعل في عروة الجوارق، المشحط الخشبة توضع عند القضيب من قضبان الكرم تقيه من الأرض، الشجار الخشبة تشد على فم الفصيل لئلا يرضع أمه، التودية الخشبة التي تشد على خلف الناقة لئلا يرضعها الفصيل، اللدز الخشبة التي يترس بها الباب، النجران الخشبة يدور عليها الباب، الرجام الخشبة التي ينصب عليها القعو، الطبطاب الخشبة التي يلعب بها بالكرة، القلة الخشبة التي يلعب بها الصبيان، الميصدة يوطد بها المكان فيصلب لأساس بناء أو غيره، الوزوزة خشبة عريضة يجر بها تراب الأرض المرتفعة إلى الأرض المنخفضة، النير الخشبة المعترضة على عنقي الثورين المقرونين للحرافة، المسمعان الخشبتان تدخلان في عروتي الزنبيل إذا أخرج به التراب من البئر يقال أسمعت الزنبيل. الفصل الرابع والثلاثون في القصبات المستعملة. البزباز قصبة على فم الكير ينفخ بها النار وربما كانت من حديد أو رصاص، عن أبي عمرو. الوشيعة القصبة يجعل النساج فيها لحمة الثوب للنسج، عن أبي زيد. الطريدة القصبة توضع على المنازل وسائر العيدان فتنحث، عن الأصمعي. الصنبور قصبة الإداوة وربما كانت من حديد وربما كانت من رصاص. اليراع قصبة الزمر ويقال بل هو القصب، فإذا أريد بها المزمار قيل له اليراع المثقب، كما قال حنين كترجاع اليراع المثقب. وأما الناي فمعرب غير عربي. الفصل الخامس والثلاثون في الهنة، تجعل في أنف البعير. إذا كانت من خشب فهي خشاش، فإذا كانت من صفر فهي برة، فإذا كانت من شعر فهي خزامة، فإذا كانت من بقية حبل فهي عيران. الفصل السادس والثلاثون تفصيل أسماء الحبال وأوصافها. الشطن الحبل يستقى به ويشد به الخيل. الوهق الحبل يرمى بأنشوطة فيؤخذ به الإنسان والدابة. الأرجوحة الحبل يترجح به. الرشاء حبل البئر وغيرها. الدرق حبل يوثق في طرف الحبل ليكون هو الذي يلي الماء فلا يعفن الرشاء. المقبض والمقوس الحبل تصف عليه الخيل عند السباق. القرن الحبل يقرن به البعيران. الكر الحبل يصعد به إلى النخل، عن أبي زيد. المقاط الحبل الصغير يكاد يقوم من شدة فتله. الخطام الحبل يجعل في طرفه حلقة ويقلد البعير ثم يثنى على مخطنه. العناج الحبل الأسفل في الدلو. السبب الحبل يصعد به وينحدر. الطنب حبل الخباء. الفصل السابع والثلاثون في الحبال المختلفة الأجناس، عن الأئمة. الجرير من أدم، الشريط من خوص، الجديل من جلود، المرسة من كتان، المسد من ليف، العرن من لحاء الشجر، عن أبي نصر، عن الأصمعي. الفصل الثامن والثلاثون في الحبال تشد بها أشياء مختلفة. العقال الحبل تشد به ركبة البعير. الوثاق الحبل توثق به الدابة وغيرها. الهجار الحبل الذي يشد به رسغ البعير والدابة إلى حقوه، وزعم بعض متكلف المفسرين في قول القرآن واهجروهن في المضاجع، أي شدوهن بالهجار. القياد الحبل تقاد به الدابة. الطول الحبل تشد به الدابة ويمسك صاحبه بطرفه ويرسل الدابة في المرعى. الحقب الحبل يشد به الرحل في بطن البعير كي لا يجتذبه التصدير. الربق الحبل تربق به البهمة. القماط الحبل تشد به قوائم الشاة عند الذبح. الرفاق الحبل يشد به عضد الناقة لئلا تسرع، وذلك إذا خيف عليها أن تنزع إلى وطنها. الجعار الحبل يشد به نازل البئر في وسطه. الخناق الحبل يخنق به الإنسان. الكتاف الحبل يكتف به الأسير وغيره. العناج الحبل يشد في أسفل الدلو ثم يشد إلى العراقي فيكون عونا لها وللوذم، فإذا انقطعت الأوذام أمسكها العناج. الفصل التاسع والثلاثون يناسبه في الشد، عن الأئمة. ربط الدابة، قمط الصبية، صفد الأسيرة، رزم الثياب إذا شدها رزما، صر الناقة إذا شد ضرعها، أجمع بها إذا شد جميع أخلافها، كتف فلانا إذا شد يديه من خلفه، جحمض الغلام إذا شد يديه على ركبتيه ثم ضربه، عن أبي عبيد، عن الكسائي. خل الكساء إذا شده بخلال، عصب الرجل إذا شد وسطه من الجوع. الفصل الأربعون في تفصيل أسماء القيود. إذا كان القيد من جلد فهو طلق، فإذا كان من خشب فهو مقطرة وفلق، فإذا كان من حديد فهو نكل وأدهم، فإذا كان من حبل أو قنب فهو ربق وصفد. الفصل 41 في تقسيم أوعية المائعات: السقاء والقربة للماء، الزق والزكرة للخمر والخل، الوطب والمحقن للبن، العكة والنحي للسمن، الحنيت والمساب للزيت، البديع للعسل، وفي الحديث إن تهامتك بديع العسل، أوله حلو وآخره، أي لا يتغير هواها كما أن العسل لا يتغير. الفصل 42 في ترتيب أوعية الماء التي يسافر بها: أصغرها ركوة، ثم مطهرة، ثم إداوة إذا كانت من أديم واحد، ثم شعيب ومزادة إذا كانتا من أديمين يضم أحدهما إلى الآخر، ثم فطيحة إذا كانت أكبر منها، ثم راوية إذا كانت تحمل على الإبل. الفصل 43 في ترتيب الأقداح عن الأئمة: أولها الغمر، وهو الذي لا يبلغ الري، ثم القعب يروي الرجل الواحد، ثم القدح يروي الاثنين والثلاثة، ثم العس يعب فيه العدة، ثم الرفد وهو أكبر من العس، ثم الصحن وهو أكبر من الرفد، ثم التبن وهو أكبر من الصحن. وذكر حمزة الأصبهاني في كتاب الموازنة بعد الصحن المعلقة ثم العلبة ثم الجنبة، وقال: وهي تقد من جنب البعير، ثم الحوأبة وهي أكبرها. قال: وهذه الفروق حكاها الأصمعي في كتاب الأبيات. الفصل 44 في أجناس الأقداح وما يناسبها من أواني الشرب: القدح من زجاج، العس من خشب، العلبة من أدم، الطرجهارة من صفر أو شبه، المركن من خزف، الصواع من فضة أو ذهب عن بعض المفسرين. الفصل 45 في ترتيب القصاع عن الأئمة: أولها الفيخة، وهي كالسكرجة، ثم الصحيفة تشبع الرجل، ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحفة تشبع الأربعة والخمسة، ثم القصعة تشبع السبعة إلى العشرة، ثم الجفنة وهي أكبرها، وزعم بعضهم أن الدسيعة أكبرها. فأما الغبارة فإنها مولدة لأنها من خزف، وقصاع العرب من خشب. الفصل 46 في الزبيل عن الأصمعي وابن السكيت: إذا كان منسوجا من الخوص قبل أن يسوى منه زبيل فهو سفيفة، فإذا سوي ولم يجعل له عرا فهو قفعة. ومنه حديث عمر لما ذكر الجراد عنده فقال: ليت عندنا منه قفعة أو قفعتين. فإذا جعلت له عروتان فهو محصن ومكتل، فإذا كان كبيرا من جلد فهو حفص. الفصل 47 في سائر الأوعية: القمطر وعاء الكتب، العيبة وعاء الثياب، المزود وعاء زاد المسافر، الخرج وعاء آلات المسافر، الكنف وعاء أدوات الصانع، الصفن وعاء زاد الراعي وما يحتاج إليه عن أبي عمرو، الحفش وعاء المغازل، القشوة وعاء آلات النفساء، قال الليث: هي قفة يكون فيها طيب المرأة، الوحاء وعاء يعمل من جيران البعير تجعل فيه المرأة أو تجعل فيه المرأة غسلتها عن الفراء، الجؤنة للعطار، الصوان للبزاز. الفصل 48 في الجوالق عن بعضهم: الجوالق الكبير غرارة، والصغير عكم، والمشرج خرج، والمطول كرز. الفصل 49 يليق بما تقدمه: عرقوة الدلو، شظاظ الجوالق، عروة الكوز، علاقة الصوت. انتهى الباب 23. الباب 24 في الأطعمة والأشربة وما يناسبها: الفصل الأول في تقسيم أطعمة الدعوات وغيرها: طعام الضيف القراء، طعام الدعوة المأدبة، طعام الزائر التحفة، طعام الإملاك الشندخية عن ابن دريد، طعام العرس الوليمة، طعام الولادة الخرس وعند حلق شعر المولود العقيقة، طعام الختان العذيرة عن الفراء، طعام المأتم الوضيمة عن ابن الأعرابي، طعام القادم من سفر النقيعة، طعام البناء الوفيرة، طعام المتعلل قبل الغداء السلفة واللهنة، طعام المستعجل قبل إدراك الغداء العجالة، طعام الكرامة القفي والزلة. البقية على الوجه الثاني من هذا الشريط.